الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدته وتقرأه عليكم الزميلة رواح حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أصدرت الحكومة العراقية بيانا ردت فيه على تهديد جبهة التوافق العراقية بتعليق نشاط وزرائها في الحكومة ومنحها رئيس الوزراء نور المالكي 7 أيام لتلبية مطالبها. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عقد مؤتمرا صحفيا في بغداد اليوم قرأ فيه نص البيان الذي اتهم جبهة التوافق بعرقلة العملية السياسية منذ البداية.
إن البيان الصادر عن جبهة التوافق ومواقفها فضلا عن الموقف الذي هددت باللجوء إليه انطوى على مخالفات عدة وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجما مع توجهات الجبهة التي قامت منذ البداية في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولا إلى إيقافها وإرجاعها إلى المربع الأول.
رد الدباغ على مطالب جبهة التوافق ب14 نقطة أوضح فيها مواقف الحكومة ومساعيها إلى حل الخلافات والمشاكل القائمة. علي الدباغ أضاف أن تعطيل عمل الحكومة سياسة غير مجدية ولن تعيد العراق إلى عهد الدكتاتورية والعبودية، غير أنه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار مع من دعاها بالأصوات المتعقلة التي تهمها مصلحة العراق داخل جبهة التوافق. من المرتقب أن يعقد قادة الكتل السياسية الرئيسي اجتماعا في بغداد لإخراج البلاد من أزمتها السياسية ولمناقشة قضايا عدة. في هذا الصدد قال الرئيس جلال طلباني في مؤتمر صحفي إثر اجتماع عقده في السليمانية اليوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بحضور مسؤولين من الحزبين الكرديين الرئيسين. طلباني قال:
أولا نحن سندرس هذه المسائل في الاجتماع القادم لقادة القوى الأساسية. هذا الاجتماع مزمع عقده وفي لجنة تحضيرية لبرنامج وأجندة هذا الاجتماع، وفي هذا الاجتماع سندرس كل شيء بما فيها مذكرة إخواننا في جبهة التوافق العراقية.
وصف البيت الأبيض اليوم الجمعة العلاقات مع المملكة العربية السعودية بكونها علاقات وثيقة في إطار الحرب على الإرهاب، وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت اليوم أن واشنطن تعتقد أن السعوديين يحاولون تقويض حكومة بغداد وأنهم فشلوا في منع المتسللين من التوجه إلى العراق والمشاركة في التمرد. الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو امتنعت عن مناقشة تقرير الصحيفة، غير أنها أكدت أن واشنطن والرياض تعملان بشكل وثيق على صعيد المسائل الأمنية. هذا وكان تقرير الصحيفة قد أورد قول مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تكشف عن أسمائهم أن هناك أدلة على أن السعودية تزود معارضي حكومة رئيس الوزراء نور المالكي بالأموال، غير أن المسؤولين لم يحددوا من هي الجهات التي تتسلم هذه الأموال. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف التي تعنى بالأطفال، دعت اليوم إلى جمع أموال تخصص لتعليم أطفال النازحين العراقيين في سوريا والأردن ومصر ولبنان ودول أخرى في المنطقة استقبلت نازحين. نائبة مدير مكتب اليونيسف للبرامج الطارئة بيريات فوذي أكدت اليوم في جنيف على ضرورة مساعدة هؤلاء الأطفال كي يلتحقوا بمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد. اشتبكت قوات لبنانية مع مسلحين إسلاميين في قتال شوارع في مخيم نهر البارد في طرابلس اليوم. خلال الليل قتل في العمليات جنديان لبنانيان، مما رفع عدد قتلى الجيش اللبناني إلى 121 جنديا لقوا حتفهم على مدى 10 أسابيع من عمليات قتالية ضد جماعة فتح الإسلام التي قتل منها 85 عنصرا، كما قتل 41 مدنيا. ذكرت فضائية CNN باللغة التركية اليوم أن 4 قياديين في حزب العمال الكردستاني التركي قتلوا في انفجار في معسكرهم في شمال العراق. الفضائية لم تعطي تفاصيل أخرى عن الحادث. يذكر أن تركيا ما تزال تحشد قوات على الحدود مع العراق، وكانت قد هددت بالتوغل في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. أعلنت السفارة الروسية في لندن اليوم أن 4 دبلوماسيين روس اعتبرتهم بريطانيا أشخاصا غير مرغوب بهم غادروا الأراضي البريطانية اليوم. كانت بريطانيا قد طلبت من الدبلوماسيين 4 المغادرة في 16 من هذا الشهر، ردا على رفض موسكو ترحيل أندري لوغوفوي المشتبه به الرئيسي في قتل ضابط مخابرات روسي سابق هو ألكسندر ليدفينينكو في لندن. وفي إطار المعاملة بالمثل، طلبت روسيا من 4 دبلوماسيين بريطانيين مغادرة أراضيها أيضا. وأخيرا عبر رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق ميكائيل غورباتشيف عن ثقته في أن روسيا تتطور لتكون بلدا ديمقراطيا، وقال أيضا أنه لا يعتقد بأن روسيا في طريق العودة إلى ماضيها السوفيتي رغم تحجيم الحريات الصحفية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: العراق يصف نتائج مؤتمر عمان حول اللاجئين بالتمنيات، وأمريكا تعترف بالتلكؤ في تسليح القوات العراقية. أعلن مؤتمر الدول المضيفة للاجئين العراقيين في ختام أعماله في عمان أن الحل الحقيقي لمشكلة العراقيين في هذه الدول هو عودتهم إلى وطنهم، وأن أي حل خارج العراق هو حل مؤقت أو جزئي. وأكد البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر ضرورة أن يسهم المجتمع الدولي في دعم القطاعات الخدمية، لا سيما قطاعي التعليم والصحة في الدول المضيفة، من أجل توفير مستوى لائق من الخدمات للمواطنين العراقيين. العراق رحب بدعوة المؤتمر إلى ضمان الخدمات الأساسية من علاج وتعليم للاجئين العراقيين، ولكنه اعتبر ذلك من باب التمني، على حد وصف رئيس الوفد العراقي للمؤتمر وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر.
النتيجة أمنيات أماني، نتمنى أن يعيش اللاجئون العراقيون بسعادة ورفاه.
وكان المشاركون في المؤتمر رحبوا بإعلان الحكومة العراقية استعدادها للمساهمة في مساعدة العراقيين المقيمين في الدول المضيفة. وفي هذا السياق أشار وكيل وزارة الخارجية إلى التزام الحكومة العراقية بمساعدة اللاجئين.
العراق وعد تقديم 25 مليون في اجتماع جنيف للاجئين، والآن توجيهات الحكومة العراقية أنها على استعداد لتقديم المزيد للدول المضيفة للعراقيين بأنواع أخرى.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 2 مليون عراقي انتقلوا إلى سوريا والأردن، وحذرت المفوضية من أن جيلا كاملا من أطفال العراق مهدد بالحرمان من التعليم في الدول المضيفة التي تتعرض قطاعاتها التعليمية والصحية إلى ضغوط كبيرة بسبب أعداد العراقيين المقيمين في أراضيها. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بشكوى العراق من أن حكومة الولايات المتحدة ودول التحالف لم تزود العراق إلا بنحو ثلث المعدات التي من المقرر توفيرها للجيش العراقي وأقل من نصف ما هو مخصص لقوات الشرطة. وكان سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي أشار إلى أن طلبات أساسية لتزويد القوات العراقية بناقلات أفراد مدرعة وبنادق لم تنفذ إما بسبب العراقيل التي تعترض هذه المبيعات في واشنطن أو بسبب الإجراءات البيروقراطية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الصميدعي قوله إن هناك شعورا عاما بالإحباط في الحكومة العراقية إزاء الوتيرة التي يجري بها تجهيز القوات المسلحة العراقية وتسليحها، فإن هذا مجهود تعاوني بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة، والعملية لا تجري بالسرعة الكافية لتحسين القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية. ودعا الصميدعي إلى ضرورة إيجاد طريقة لمعالجة هذا التلكؤ. مسؤولون في البنتاغون أكدوا من جهتهم أن الحكومة الأمريكية تتحرك بالسرعة الممكنة لتسليح القوات العراقية، وأن الأولوية أعطيت لإمداد الجنود العراقيين بمعدات يستطيعون استخدامها في مواجهة المسلحين. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس إنه وعد بالعمل على إيصال المعدات إلى القوات العراقية بسرعة أكبر. قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير يوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية تنظر باستياء إلى دور العربية السعودية في العراق، متهمة الرياض بمحاولة إضعاف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والتقاعس عن وقف تدفق المقاتلين عبر الحدود. وكشف التقرير أن مسؤولين سعوديين واجهوا مبعوثا أمريكيا خلال زيارته الرياض في مطلع العام بوثائق يبدو أنها تشير إلى أن المالكي لا يمكن الوثوق به بحسب التقرير. وكانت إحدى هذه الوثائق تحذيرا مبكرا على ما يفترض من المالكي إلى رجل الدين مقتدى الصدر بأن يتوارى عن الأنظار خلال الدفع بقوات أمريكية إضافية. ووثيقة أخرى تقدم ما يفترض بأنه دليل يثبت عمالة المالكي لإيران كما جاء في تقرير الصحيفة. وسارع سفير الولايات المتحدة في بغداد وقت ذاك زلماي خليلزاد إلى الاحتجاج لدى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز معتبرا أن الوثائق مزورة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك أدلة على أن العربية السعودية تقدم دعما ماليا لخصوم المالكي، ولكنه امتنع عن القول ما إذا كان هذا الدعم يذهب إلى جماعات مسلحة. كما يقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن من بين 60 إلى 80 مقاتلا أجنبيا يدخلون العراق كل شهر، نصفهم تقريبا من العربية السعودية، وأن القيادة السعودية لم تفعل ما يكفي للتصدي لعمليات التسلل بحسب التقرير. وكان وفد عراقي كبير زار العربية السعودية في النصف الأول من تموز لبحث قضايا يبدو أنها ليست بعيدة عما ورد في تقرير نيويورك تايمز. وفي حينه قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي الذي ترأس الوفد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن العربية السعودية أبدت استعدادها للتعاون مع العراق في المجال الأمني.
اتفقنا مع الأخوة في المملكة مع المسؤولين أن العراق والمملكة في خندق واحد في محاربة الإرهاب. أوعد الأخوة السعوديين أنهم سوف يدعمون العراق في الملف الأمني، وسوف نتبادل المعلومات الاستخبارية، معلومات عن حركة الأموال، كما لا يخفى أن مو أقل من 50% من الانتحاريين في العراق هم من أصول سعودية.
صحيفة نيويورك تايمز قالت في تقريرها أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز ووزير الدفاع روبرت غيتس يعتزمان أن يثيرا توجسات واشنطن بشأن موقف الرياض خلال زيارة العربية السعودية في الأيام المقبلة. يتطلع العراقيون إلى نهائي كأس أمم آسيا يوم الأحد المقبل بمشاعر مختلطة من الأمل والترقب، فإن انتصارا واحدا يفصل بين العراق وفوزه بكأس آسيا لأول مرة، كي يعبر العراقيون مرة أخرى عن وحدتهم من خلال الاحتفاء بفريقهم الوطني. وكانت أفراح يوم الأربعاء بفوز العراق على كوريا الجنوبية في دور نصف النهائي تحولت إلى أتراح عندما حاول الإرهابيون تمزيق وحدة العراقيين بعمليتي تفجير أوقعتا أكثر من 50 قتيلا، ولكن مشجعين يعتبرون أن تحدي من يقتلون العراقيين بلا تمييز يضفي أهمية مضاعفة على الاحتفال بالفريق الذي تحول رمزا لوحدة العراق. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس عن المعلم عبد الحسين خزع العبيد قوله: سنتحدى الموت ونرفع علم العراق لنقول للقتلة والسياسيين إننا شعب واحد. آخرون مثل متين عمر خورشيد وهو تركماني من كركوك قال إنه وأصدقائه سيبقون في البيت للاحتفال، وأضاف إن ما حدث في بغداد سابقة خطيرة، فهؤلاء المشجعون لم ينزلوا إلى الشارع باسم طائفتهم بل لأنهم عراقيون. على خلفية هذا الوضع ينهض المنتخب العراقي بمهمة مزدوجة إحداهما رياضية معروفة والأخرى وطنية تتمثل في تجسيد وحدة العراق وتحقيق ما يقول كثير من العراقيين أن السياسيين أخفقوا في تحقيقه. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان. سيدتي وسادتي، عقب لقاء أجراه ظهر الجمعة مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني لبحث آخر التطورات السياسية، أكد الرئيس العراقي جلال الطلباني أن قادة الكتل السياسية الرئيسية سيتدارسون خلال اجتماعهم القادم في بغداد عددا من القضايا التي تهم العملية السياسية في العراق. أحمد الزبيدي في السليمانية أعد التغطية التالية.
التقى الرئيس العراقي جلال الطلباني في مقر إقامته في السليمانية يوم الجمعة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وبحضور أعضاء من المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وأفادت مصادر مقربة من الاجتماع أن أهم ما تم التباحث فيه هو إيجاد السبل للخروج من الأزمة التي تشوب العملية السياسية الحالية. وأضافت المصادر أن الطرفان تباحثا أيضا حول سبل إنجاح اللقاء المرتقب لقادة الكتل السياسية قريبا في بغداد بحضور كبار القادة السياسيين العراقيين. كما وبحث الطلباني والبرزاني أسباب تعليق جبهة التوافق لمشاركتها بالحكومة، وما أن انتهى الاجتماع حتى عقد الرئيس جلال الطلباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد فيه الطلباني على ضرورة دعم العملية السياسية ودفع عجلتها إلى الأمام، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي سيجمع قادة الكتل السياسية ستكون أولى واجباته هو دراسة أسباب تعليق جبهة التوافق العراقية لمشاركتها في الحكومة.
نحن سندرس هذه المسائل في الاجتماع القادم لقادة القوى الأساسية. هذا الاجتماع مزمع عقده وفي لجنة تحضيرية لبرنامج وأجندة هذا الاجتماع، وفي هذا الاجتماع سندرس كل شيء بما فيها مذكرة إخواننا في جبهة التوافق العراقية.
وأضاف الطلباني أن هنالك اتصالات قائمة على قدم وساق من أجل إشراك الحزب الإسلامي فيما يعرف مؤخرا بجبهة المعتدلين، موضحا أن جبهة المعتدلين ليس لديها أي تحفظ على أي قوى سياسية تحاول للانضمام لها.
مع بذل الجهود لإشراك الحزب الإسلامي في هذا التعاون، لأننا نعتقد وجوده ضروري في هذا التعاون، وليس هنالك فيتو على أحد، وإنما بعد إعلان هذه التعاون يمكن أن يكون الباب مفتوحا لكل من يقبل بهذا البرنامج وبهذه الأسس الواردة في برنامجه.
وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل حكومة المالكي التي بدأت في الآونة الأخيرة العديد من القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة منها، قال الطلباني:
حكومة المالكي باقية الآن، مصير حكومة المالكي يقرر البرلمان، ويد هذه القيادة الجديدة ستبحث هذه المسألة بما فيها مصير الحكومة العراقية.
وأبلغ الطلباني امتعاضه من موقف بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن العراق سوف يبقى فاتحا ذراعيه لكل الدول التي ترغب بإقامة علاقات جيدة مع العراق.
نحن في الحكومة العراقية بذلنا جهودا كثيرة من أجل تحسين العلاقات مع الدول العربية. أنا كرئيس جمهورية زرت الأردن وسوريا ومصر والسعودية، رئيس الوزراء أيضا زار الأردن ومصر والسعودية والكويت، وبالتالي بذلنا جهود حثيثة ومتواصلة من أجل تحسين العلاقات مع الدول العربية. والعلاقات العراقية العربية ليست سيئة كما يدعي البعض، فهي علاقات طبيعية في أغلب الأحيان، والتقصير إذا وجد ليس من جانب العراق.
وحول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي لإقليم كردستان ولقائه المرتقب برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، خاصة بعد إعلان علاوي عدم حضوره للاجتماع المرتقب لقادة الكتل السياسية في بغداد، أوضح الطلباني قائلا:
بالنسبة لقائمة العراقية، نحن نعتبر أنفسنا في تحالف وفي علاقة ود وصداقة مع القائمة العراقية، وعملنا كثيرا في الماضي مع بعض، ونأمل أن نعمل في المستقبل مع بعض. وإذا كان لدينا تحفظات على اجتماع عقد في القاهرة بينا هذه التحفظات وانتهت هذه المسألة. نحن الآن نعتقد أن القائمة العراقية كقوة مهمة يجب أن تساهم في الحكومة وفي القرار السياسي وفي إدارة البلاد.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودوا ما تقل لي يا حالي، بالله ما تقل لي يا حالي. تاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حاجي يا حاجي. بعدهم لا تظن أهجع وأرجع للغير الثمر وتعب يا فلاح، كل باك التعب يا وصف تيرا، كل باك التعب يا وصف تيرا، حرموني ورموني بويا والفرقة جيوني، حرموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حالي يا حالي. على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي يا حالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قام مجلس محافظة بابل مؤخرا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في أسماء الشوارع والساحات في المحافظة بعد أن طالب المواطنون بأن يعاد تسمية هذه الشوارع وفق آلية مدروسة حفاظا على تراث مدينتهم. الباحث سعد الحداد عضو هيئة الأحياء والتحديث الحضاري في مجلس المحافظة بيّن بأن اللجنة تراعي عند اختيارها للأسماء تاريخ وتراث محافظة بابل. المزيد من التفاصيل مع علاء رزاق.
كثرت في الآونة الأخيرة حالات التطاول على أسماء الشوارع والساحات وشواخص الحلة التي تعد جزءا لا يتجزأ من تراث المدينة وتاريخها، لذلك طالب مواطنون حليون بتشكيل اللجان المتخصصة من أجل الحفاظ على أرث المدينة من الضياع في فوضى المتغيرات التي لا تستند إلى أسس حضارية.
احنا بصراحة يعني نريد تغيير أسماء بعض المناطق الساحات، بس يعني مو كل من يجي يغير، نريد فد لجنة مركزية تقعد ناس يعني تجتمع تغير الأسماء بشكل يعني صحيح يتناسب ويا حضارة المدينة وتاريخها.
يريد يغيرون مدرستي من مدرسة الشهداء لمدرسة الزهور.
نحن بالتأكيد مع تغيير أسماء الشوارع والتقاطعات، لكن هذا التغيير يجب أن يكون وفق آلية مدروسة وفق آلية تستند إلى التوجه أو تستلهم التراث الحضاري لمدينة الحلة. يعني الآن ما يحدث أنه تأتي أي جهة كانت تطلق الاسم الذي تشاء أو تريده وفق مفاهيمها هي على الشارع وعلى التقاطع، بينما الرموز الحلة الثقافية والحضارية نسيت.
لابد أن تضع حد للتطاولات والتجاوزات على أسماء الشوارع والتقاطعات الموجودة في المحافظة، تسيء إلى المحافظة أصلا.
من جانبه بيّن الباحث سعد الحداد عضو هيئة الإحياء والتحديث الحضاري التي شكلها مجلس المحافظة مؤخرا للنظر في إعادة تسمية شواخص المدينة بما يتلائم وأرثها الحضاري ومكانتها التاريخية.
لجنة إعادة التسميات، أي تسميات الشوارع والأحياء بعيدا عما كان قد أسس له النظام السابق في عسكرة المدن وجعل الأسماء خاضعة له كأسماء حي الضباط وحي الشهداء وحي الأسرى وحي المفقودين، وهذه التسميات التي الآن في هذا العهد الجديد يجب أن تصار إلى تسميات بعيدة عن هذه العسكرة وبعيدة عن الروح. وقد تم استبدال الأسماء التي لا تمت إلى المدينة بصلة بأسماء جديدة اتخذت من الرموز الدينية والوطنية والتاريخية التي لها علاقة وطيدة بهذه المدينة وحضارتها، فكانت أسماء الدكتور علي جواد الطاهر والدكتور جواد علوش والدكتور أحمد سوسة، ومن الفنانين والرياضيين والتربويين ومن الذين قدموا لهذه المدينة العطاء الكبير في التاريخ كالمؤرخ يوسف كركوش وطه باقر وغيرهم الأسماء. كان للجنة المسميات عملت فيها على استبدال وتغيير أسماء كثيرة للأحياء السكنية وللمدارس وللساحات العامة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في الساحات تحديدا أن وضعت لكل ساحة عنوانا مستقلا كساحة التربويين وساحة الرياضيين وساحة الفنانين إلى آخره، وقد جمعت في هذه الساحة أسماء رواد الحركة الرياضية أو رواد الحركة الفنية أو رواد التربية والتعليم في المدينة بقائمة طويلة فليكسات كبيرة ملونة مع شيء موجز من سيرة كل علم من هذه الأعلام في المدينة لتعريف الناس وتعريف الأجيال الحاضرة واللاحقة بهؤلاء الأعلام. حاولنا الآن استكمال التجهيزات الكاملة وفق الموافقات الأصولية، إقامة نصب للأمير صدقة بن مزيد الأسدي الحلي مؤسس مدينة الحلة، فضلا عن نصب للملك البابلي الخالد حمورابي والمسلة المشهورة التي تمثل رمز الحضارة البابلية وما سنته من قوانين للإنسانية ظلت خالدة حتى يومنا هذا. وتسعى أيضا جاهدة هذه اللجنة إلى إعادة ترميم بعض البيوتات الحلية القديمة والمساجد القديمة والمراقد الدينية الموجودة الآن في المدينة.
يعني هل هنالك أسس تستندون عليها في اختيار الأسماء؟
تكون الأسماء بعيدة عن الطائفية، وقدمت لهذه المدينة نماذج طيبة من العلم والمعرفة كتغيير اسم شارع 40 الذي لا يعني شيء إلى شارع إشتار وفي ذلك دلالة، وتغيير شارع 60 إلى شارع المسار وفي ذلك دلالة، وهكذا هناك أسماء لساحات مثلا ساحة المحقق الحلي وساحة العلامة الحلي وساحة يوسف كركوش وساحة طه باقر وشارع باسم أحمد سوسة وهو قد أسس لهذا الشارع وهو شارع الري وهكذا.
أسماء وتماثيل وساحات وعلماء وتاريخ يمتد إلى آلاف السنين. هكذا هي مدينة الحلة مركز محافظة بابل. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء لنستمع معا إلى باقة من الأخبار الظريفة والطريفة التي تابعتها لنا الزميلة رواح حيدر في سياق هذا التقرير.
مستمعي الكرام، أقدم لكم مجموعة من الأخبار الطريفة والممتعة بعيدا جدا عن السياسة. الإنسان هو الكائن اللبون الوحيد الذي يحتسي الحليب بعد الفطام، واليوم ينصح باحثون من جامعة كارديف في بريطانيا بالحفاظ على هذه العادة، إذ توصلوا إلى أن احتساء كوب من الحليب يوميا يمنع الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والجلطة. الباحثون أكدوا أيضا ضرورة تناول منتجات الألبان لا سيما اللبن بشكل منتظم للحفاظ على الصحة. إليكم الآن هذا الخبر من اليابان. وجد المختصون أن مرتقب العمر بالنسبة للإناث في اليابان هو حوالي 86 عاما، مما يعني أن نساء اليابان هن الأطول عمرا في العالم. أما الرجال في اليابان فمرتقب أعمارهم هو 79 عاما، أي أنهم في المرتبة الثانية بعد الرجال في أيسلندا. بعد نساء اليابان تأتي نساء تايوان، إذ يصل مرتقب أعمارهن إلى حوالي 84 عاما ونصف، ثم نساء الإسبانيات والسويسريات بمرتقب عمر يقارب 84 عاما. أطول الناس عمرا في العالم حاليا شخصان، والاثنان من اليابان، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 114 عاما، والثاني رجل يبلغ من العمر 111 عاما. نبقى في شرق آسيا، حيث انتشر مرض في إحدى قرى أندونيسيا أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 22 في جزيرة جاوة. الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص هذا المرض حتى الآن، غير أنهم استبعدوا أن يكون إنفلونزا الطيور، وهم يسعون الآن إلى تشخيص ما يعتقدون بأنه فيروس جديد أو نوع من البكتيريا التي تؤدي إلى توقف في عمل الكبد. ننتقل إلى الهند، حيث تمكن المسؤولون من قتل فيلين مستهما حالة من الهيجان دفعتهما إلى قتل 8 أشخاص. الفيلان كانا يستخدمان في نقل الأخشاب، وأصابهما الهيجان مساء يوم الأربعاء، فانطلقا نحو المناطق السكنية في القرى المجاورة وراحا يسقطان المنازل على رؤوس أصحابها. أصيب في هذه الحادثة أيضا 8 أشخاص. وإليكم هذه القصة، وتتعلق بامرأة إيطالية تبلغ من العمر 60 عاما، أمضت العقد الأخير من عمرها في السجن بسبب المخدرات. هذه المرأة واسمها باولا مازيني شكلت فريق عمل داخل السجن لتصميم الأزياء. مازيني تعرض أزياءها داخل السجن بحضور الحراس وعدد من المدعوين، ويبدو أنها بدأت تحقق نجاحا، إذ تفكر الآن في تأجير محل خارج السجن تحت إدارة شخص تثق به بالتأكيد كي تعرض أزياءها التي تصممها داخل السجن. أخيرا نعود قليلا إلى السياسة. في الولايات المتحدة قرر فتيان، أحدهما يسكن في نيويورك شرق البلاد والآخر في كاليفورنيا غرب البلاد، قررا السير على الأقدام أحدهما في اتجاه الآخر احتجاجا على الحرب في العراق، ليقطع حوالي 5000 كيلومتر. الاثنان بدأ المسيرة في 21 من آيار الماضي، وكانا يأملان في أن يتبعهما آخرون ليقودوا نوعا من التظاهرة ضد الحرب، غير أن الفتيين ما يزالان يسيران وحدهما حتى اليوم، ولم يلتحق أحد بهما منذ بدء المسيرة قبل شهرين. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على شريحة واسعة من المواطنين هم دون مستوى خط الفقر بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط، ومدى جدية الحكومة لتوفير أموال الدعم اللازم لشبكة الحماية الاجتماعية لإعانة هذه الشريحة. حلقة هذا الأسبوع تضمنت لقاءات مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليلى كاظم عزيز وبعض المواطنين، فكونوا معنا. أفادت دراسات صدرت مؤخرا عن وزارة التخطيط أن عدد العراقيين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر بلغ 9 ملايين مواطن، وكانت هذه التقارير تعتمد في مقاييسها على الفرد الذي لا يتجاوز مدخله اليومي دولار واحد، أي بمعدل 45,000 دينار شهريا. وقد لعبت عدة عوامل في ارتفاع هذه الأعداد، منها كثرة الأرامل والمعاقين جراء الانفجارات والعمليات المسلحة التي تشهدها بعض محافظات العراق، إضافة إلى التضخم الحاصل في السوق العراقية وعوامل أخرى. ويذكر أن الحكومة كانت قد افتتحت صندوقا يمول من فروقات الزيادة في أسعار المحروقات لدعم العوائل المحتاجة ماديا والتي هي دون مستوى خط الفقر. هذا الصندوق سمي بشبكة الحماية الاجتماعية. وزير المالية باقر جبر الزبيدي أوضح أن التخصيصات من موازنة عام 2007 لشبكة الحماية الاجتماعية بلغت 1 مليار دولار.
احنا عندنا اموال تاتي ضمن الموازنه، وهناك ما يقرب من تريليون دينار عراقي، يعني ما يقرب من 1 مليار دينار دولار امريكي، هو مخصص لشبكه الحمايه الاجتماعيه. لا يوجد مبلغ غير هذا. هذا المبلغ يقوم بمساعده الفقراء من خلال شبكه الحمايه الاجتماعيه ومن خلال وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه التي تقوم مشكوره بجهود كبيره لايصال هذه المساعدات الى مستحقيها. ونتمنى ان يكون عندنا نظام واضح المعالم بحيث يمكن تشخيص المحتاجين والفقراء، ووزاره الماليه مستعده، وهذا ما يدعمه صندوق النقد الدولي، ان تقدم المساعدات للفقراء من خلال البطاقه التمويليه من خلال شبكه الحمايه الاجتماعيه.
ويبدو أن هذه المخصصات لم تستطع تغطية ودعم سوى 800,000 عائلة فقط من أصل 2,000,000 عائلة كانت قد حددت سلفا من قبل وزارة التخطيط. والحديث لمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية ليلى كاظم عزيز.
شبكة الحماية الاجتماعية هذا المشروع الضخم اللي بدأ تطبيقه من كانون الأول عام 2005، وكان هذا المشروع في بداية تطبيقه لتغطية 1,000,000 عائلة عراقية على مستوى العراق ومحافظات العراق بكاملها. سقف الإعانة يبدي بالحد الأدنى له 50,000 دينار شهرية للعائلة المكونة من فرد واحد، وصولا إلى 120,000 للعائلة المكونة من 6 أفراد فأكثر. بصراحة إلى نهاية عام 2006 بلغ عدد المشمولين بهذا المشروع بحدود 730,000 أسرة، عدا طبعا إقليم كردستان. في حين حاليا وصل عدد المشمولين بهذه الشبكة إلى ما فوق 750,000 أسرة. تخصيصات الشبكة لعام 2006 كانت 500 مليار دينار عراقي. هذه التخصيصات بصراحة يمكن من حسن الحظ أنه استطاعت إلى حد ما أن تغطي 730,000 أسرة في عام 2006، إلى حد ما أقول لأنه لا زال هناك حاجة لتغطية العدد المتبقي من 730,000. في عام 2007 تخصيصات الشبكة بلغت 800 مليار دينار عراقي. هذه 800 مليار دينار عراقي بصراحة سوف لن تغطي سوى 800,000 عائلة عراقية على مستوى 15 محافظة في العراق. بصراحة راح نواجه أيضا بعض الصعوبات فيما يتعلق بهذا المبلغ، لأنه هذا المبلغ يغطي فقط مثل ما قلت 800,000 عائلة، وأعداد الشبكة في تزايد. كان مؤمل أن يشمل 1,000,000 عائلة في عام 2007 بسبب تزايد حالة الفقر. الفقر عندما شملنا 1,000,000 عائلة كانت هناك دراسة لوزارة التخطيط تشير إلى أنه نسبة الفقر 20% من حجم سكان العراق، ولكن في دراسة لاحقة وأخيرة أعقبت هذه الدراسة أشارت إلى أنه مستوى نسبة الفقر 40%، وبالتالي مطالبين بشمول 2 مليون عائلة وليس 1 مليون عائلة. فكان فعلا أملنا وطموحنا أن نشمل 1 مليون عائلة في 2007، ولكن أيضا احنا محكومين بالتخصيصات المالية اللي رصدت لعام 2007.
ويذكر أن فئات كانت قد شملت في نظام شبكة الحماية الاجتماعية في عام 2006 واستبعدت من هذا النظام في عام 2007. ليلى كاظم عزيز تعلل الأمر بالقول:
أشير بهذا الصدد إلى فئة النساء المهجورات وفئة أيضا العوائل المفقودين بسبب حوادث العنف أو الإرهاب أو أي سبب كان يؤدي إلى فقدان رب الأسرة. هذه الفئة أيضا تم شمولها في عام 2006، ولكن في عام 2007 تم استبعادهم لأنه بصراحة ماكو هناك غطاء قانوني لهذه الفئات. فئة النساء المهجورات احنا في شبكة الحماية المشمولين هم المطلقات والأرامل، لكن المهجورة اللي هي وضعها بصراحة معلق، لا هي مطلقة ولا هي أرملة. وأيضا عوائل المفقودين أيضا اللي بصراحة موقفهم يعني ما أخذ خلي نقول شكل النهائي، أنه المفقود هل هو بعد فترة رح يرجع إلى أسرته أم يثبت كحالة وفاة. لكن تبقى بصراحة هذه الفئات هي بحاجة إلى الدعم وإلى الرعاية الاجتماعية، ونتمنى إذا تعزز رصيد شبكة الحماية لعام 2007 أو تعزز، ممكن أنه هذه الفئات يعاد النظر بموضوع شمولها، أو حاول نقدم المساعدة بأي صيغة لغرض دعم هذه الأسر، لأنه الحالات اللي تراجع وزارة العمل من هذه الحالات هي أيضا حالات لا يستهان بها بحكم الظرف الحالي اللي يعيشه المجتمع العراقي واللي أنتج هذه الحالات وأفرز هذه الحالات مؤخرا.
برأيك وضمن الدراسات ووسط التضخم الذي تشهده البلاد، كم عدد العوائل التي هي الآن دون مستوى خط الفقر؟ إضافة إلى ذلك يعني ما حدث من زيادات لأسعار النفط ومشتقات النفط، ذكرت الحكومة أن الفروقات سوف توضع في صندوق الحماية أو شبكة الحماية الاجتماعية، في حين علمنا أن هنالك مخصصات مالية فقط محددة ولم توضع كل هذه الزيادات. أيضا هل ممكن لك أن تطلعين على هذا الأمر؟
أكيد نسبة الفقر في تزايد، هذا إذا أضفنا إلى حوادث العنف أو الإرهاب اللي يتعرض لها الشارع العراقي وما يولد يوميا من عشرات العوائل التي هي تفقد أرباب أسرها، وبالتالي سوف تضاف أعداد جديدة إلى شبكة الحماية الاجتماعية لغرض الشمول. هذا أكيد ما رح يتناسب مع العدد اللي يجب أن يغطى لعام 2007، وبالتالي ما رح يتناسب أيضا مع حجم التخصيصات التي خصصت لعام 2007. أيضا نعم أتفق معك أنه سقف الإعانة الاجتماعية بحد الأدنى وصولا إلى حد الأعلى وفق حالات التضخم وارتفاع أسعار الوقود أيضا هو في حسابات وزارة العمل، وباستمرار تتم مناقشة هذا الموضوع، ولكن نعود ونقول أنه هذا كله أيضا مرتبط بالتخصيصات التي المرصودة لشبكة الحماية الاجتماعية. متى ما تعززت هذه التخصيصات ودعمت بشكل أكبر أكيد سوف يعاد النظر بسقف الإعانة الاجتماعية بحديه الأدنى والأعلى، ويعاد النظر أيضا بموضوع عدد المشمولين.
حقوق الإنسان في العراق.
طوابير طويلة وقفت أمام أبواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على مخصصات ورواتب، جلهم من النساء يعلن أطفالا وعوائلا بعد أن فقدنا الأب والزوج والابن، ومنهم أم عدنان التي فقدت ابنها البكر وزوج ابنتها في حادث واحد وباتت اليوم مسؤولة عن أطفالهما. وبعد مرور أكثر من عام على تقديم المعاملة إلا أن دائرة الرعاية الاجتماعية لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر.
لها الثلاثة صار سنة وثلاثة أشهر ما كاملة المعاملة مالتها، يعني هسه آخر شيء هسه يعني هالأسبوع قالت أرحل للبريد مال الزعفرانية، رحت للبريد بعد الاسم مالها ما جاي هي بنتي.
زيارتوا من معيلكم هسه؟
هسه ما أدنى كل أحد، أنا صار الولي صار لهم سنة وثلاثة أشهر يوم انقتلوا. اي هسه يعني ما عندنا كل معين، ما عندنا بس على الراتب مال أبونا يعني. نعم. اي راتب يعني مال قبل، هو عسكري نائب ضابط.
يعني الدولة قالت أكو شبكة الحماية الاجتماعية تراجعون وزارة،
يعني الأوراق مالتهم جابوها من القزالية، راح أبونا يعني قدم بعد يعني ترامي لي هسه يعني هو من وفاتهم لي هسه.
زين يعني هم دا يقول هناك كرشاوي كذا بالأسماء، ليش تأخير هذا ومنو دا
يقول؟ ما أعرف والله، يعني هسه القاعد فطية يراجع وكمل المعاملات على أساس قالوا كرامية إلكم، وبعد فيها هسه كل كرامينا مستلمين وكل راتب حتى أنا يعني ما إلي راتب.
إيش قد الراتب مال أبوكم؟
مال أبوني يعني كل شهرين حوالي يمكن 300 ويمكن 30 الله يريدك.
وأنتوا إيش قد عددكم؟
إحنا عددنا ويا بنتي ويا قاعدة وياني يعني إحنا ستة وهي وبناتها بناتها أربعة ويا الخامسة كل إحنا سيا بنتي عدي قاعدة.
زين شو طالبين من الدولة؟
شو طالب أريد يعني بس المساعدة للبنات يعني من الله ومن عندكم أنتم يعني أريد بس الراتب لهم يعني أنا ما دايمة لهم يعني اليوم باشر يعني هم عايشين وياي عايشات وهن بنات وكلهم قاصرات والله هاي حليب ما عاد والله حليب يعني قوة قاعد هيك أدبر العيشة وأنطيه.
أرملة أخرى وقف ضمن طوابير النساء وقد بان عليها الحزن والتعب عرفتنا على اسمها فهي نضال حسين عبد الله، فقدت زوجها قبل أكثر من 6 أشهر ولم يعد لها أي معيل، ورغم إنها لم تحصل بعد على المخصصات من قبل شبكة الحماية الاجتماعية إلا إنها انتقدت حجم هذه المخصصات.
بقية الأرامل لسه شفتهم أنا كل شهرين داخلين 150 رواتب، كل عائلة 7 نفرات راتب ما شهرين 150، وحدة منهم أستاذ جامعي سلاقيناها 150 يأخذون بالشهر، بلها أي واحد من عندنا جماعتنا 150 ياخذون عائلته ورا ما يموت، ياخذون عائلته ساليه 150، خلي يشتغلون يباعون يخلون الله بين عيونهم ويشتغلون عجل.
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية تشير من جهتها إلى وجود نوايا لرفع سقف الإعانة الاجتماعية دون تحديد موعدا لذلك.
في حسابات وزارة العمل في تخطيطها لشبكة الحماية لعام 2007 كانت هناك أيضا نية لرفع سقف الإعانة لشبكة الحماية الاجتماعية بدلا من 50 إلى 75 ألف للعائلة للفرد اللي يشكل أسرة، ومن ثم رح ينسحب على بقية الحدود الإعانة لأنه سقف الإعانة يبدي ب 50 ألف للأسرة اللي تشكل للفرد اللي يشكل أسرة، 70 ألف للأسرة المكونة من فردين، 90 ألف للأسرة المكونة من 3 أفراد، 100 للأسرة المكونة من 4 أفراد، و 110 لخمس أفراد، 120 للأسرة المكونة من 6 أفراد فأكثر. فأكيد الشبكة الموضعات، وأيضا في قانون شبكة الحماية هناك مادة تشير إلى أنه المرونة في سقف إعانة الحماية الاجتماعية في ضوء حالات التضخم وارتفاع نسب التضخم.
وأخيرا طالبت ليلى كاظم عزيز الحكومة العراقية برفع المخصصات الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية.
احنا نطالب الحكومة العراقية برئاسة معالي سيد رئيس مجلس الوزراء أستاذ نوري المالكي بدعم أكبر لشبكة الحماية الاجتماعية، لأنه هذا الدعم هو اللي بحاجة إلى هذه الفئات المتعبة المثقلة بهموم ومتاعب الحياة المادية الصعبة، وأعتقد هذه الحالة مشخصة من قبل مجلس الوزراء قبل أن تشخصها وزارة العمل، وأكيد أنه لديهم إجراءات وخطوات بهذا الصدد، فإن شاء الله أنه تكون هذه الخطوات تثمر عن تعزيز لموضوع شبكة الحماية لهذا العام وللعام القادم إن شاء الله.
مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين شملوا بإحصائيات وزارة التخطيط دون مستوى خط الفقر ومدى جدية الحكومة في إعانة هذه الشريحة. وفي الختام هذه تحياتي معد ومقدم حلقة هذا الأسبوع ليث أحمد، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.